بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة، تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
كانت تأتي الريح، قال فتطير منها القدور، القدر الوعاء اللي محطوط على النار يطير من الرياح. وكان هناك جوع وفقر في الصحابة، قال الصحابي هو وعم يحفر الخندق، شو حفر الخندق؟ يعني كما نقول نحن الآن في الكلام العامي، يعني عم يشتغل بالفاعل، يعني شغل قاسي جدا في الصخور والرمال وتحت الريح وتحت الشمس، طيلة نهاره حصته من الطعام تمرة، يطلع له تمرة بس باليوم، يعني في جوع وفي برد وفي غدر يهود وفي تجمع العرب ضد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كان الناس يقولون خلاص الآن الإسلام سيموت في أرضه، ما عاد تقوم له قائمة أبدا، الدنيا كلها تمالأت ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي هو عم يحفر الخندق في صخرة كانت شديدة، فقالوا يا رسول الله في صخرة هون شديدة، فجاء وضرب بفأسه عليها ضربة فبرق برق في السماء، قال الله أكبر، فتحت فارس. أنتوا يا أيها المسلمون بدكم تفتحوا فارس، وإني لأرى قصورها البيضاء من مكاني هذا. بكرة أنتوا بدكم تستلموا مفاتيح هذه القصور. ضرب ضربة تانية قال الله أكبر، فتحت الشام. المنافقون جعلوا يقولون محمد يعد أصحابه بكنوز كسرى وقيصر، وإن أحدهم لا يأمن على نفسه أن يذهب لقضاء حاجته. شو عم بيقول لهم هذا الرجل؟ يهذي بهم، ماذا يقول لهم؟ قال كسرى وقيصر وهن تمرة مثل العالم مملائين، والبرد يقض مضاجعهم، واليهود تغدر بهم، والعرب اجتمعت ضدهم، بعدين بيقول لهم ستملكون كسرى وقيصر. وتمر الأيام وبالفعل يرث المسلمون الأرض بمن عليها، تفتح بلاد فارس وتفتح الشام وتفتح بلاد الروم، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيا أيها الإخوة اعلموا أن النصر آت للإسلام 100%، لكن بس أنت الآن كون واحد من جنود هذا النصر، أنت كون واحد من هؤلاء الذين يطبقون شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أوعك أن تتنازل عن مبدأك لشهوة عابرة، إياك أن تتنازل عن رسالتك مشان بضع ليرات تأخذها من حرام. ليكم يذبحون أمام عيوننا، يعني مناظر القتلى شيء عجيب، لا يتراجعون. إحدى النساء تقول إما أن نعيش فوق الأرض عظاما أو أن نكون تحت الأرض عظاما. يا أخي عيش، عيش وأنت عظيم، عيش وأنت صاحب مبدأ، عيش وأنت رجل منضبط بشرع الله. لا ترضى أنك تنخ وتنزل أمام شهواتك، لا ترضى أن تتنازل عن دينك لأجل صاحب سيء يدعوك إلى ما حرم الله، لا ترضي من أجل شهوة عابرة أن تخلعي هذا الحجاب الذي على رأسك، لا ترضي لأجل شهوة عابرة أن تملأي وجهك مساحيق ثم تخرجين إلى الشوارع، لا ترضى لأجل فلسفة تأتينا من الشرق أو من الغرب أن تذهب نحو الحرام. أنت شاب مسلم تبيع روحك لدينك، تموت ولا ترضى أن يخترق هذا الدين. بس أصعب اختراق إذا اخترق الدين من قبل أهله. يعني هلأ إذا اليهود عادوا الدين طبيعي، وإذا المشركين عادوا الإسلام والمسلمين عادي، هذا ديدنهم. بس الطامة الكبرى إذا واحد منا من أبناء جلدتنا هو الذي طعننا في ظهرنا. لذلك أوعك أن تكون أنت هذا الذي يطعن المسلمين في ظهرهم. لئن خنت الله فقد خنت دينك وخنت كل المسلمين. أما بالنسبة لشهدائهم أيها الإخوة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من الألم إلا كما يجد أحدكم من القرصة. يعني الشهيد بس قد القرصة بيشعر هيك وبعدين يذهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك والله هنيئا لهم، هذا مقام عالي جعل الله تعالى مقام الشهداء بعد مقام الأنبياء والصديقين وفوق مقام الصالحين. يعني الشهيد رتبته أعلى من رتبة الصالحين. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الشهداء بعد الأنبياء والصديقين وقبل الصالحين. لذلك هنيئا لهم، يعني نالوا الشهادة. ووالله كم من شاب وكم من امرأة بل وكم من طفل يسأل ربه الشهادة. واحد من الصحابة أسلم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غزا معه إحدى الغزوات، رجع سالما، فلما وزعت الغنائم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا حصتك من الغنائم. فقال له: يا رسول الله، ما لي مثل هذا تبعتك؟ أنا ما أسلمت مشان حصل غنائم من المسلمين أو من غيرهم. قال: لكن قال أنا تبعتك ليأتيني سهم هاهنا، وأشار إلى لبة حلقه إلى منحره، ليأتيني سهم هاهنا واستشهد في سبيل الله. أنا تبعتك في المعركة مشان أكون شهيدا في سبيل الله. كان واحد من الصحابة يقول، أحدهم كان يقول: اللهم لا تردني إلى أهلي. يعني في ناس يتمنون الشهادة. يا شباب لا كتير تتعلقوا في الدنيا بالأكل والشرب والوظيفة والعمل والمنصب وكريم الوجه وجل الشعر والبيت تبعك والسيارة تبعك والجوال وما ركته. هذه الدنيا مرور، نحن كلنا ذاهبون، وترى كلنا سنموت. وطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. فلا ترضى تموت بأمر ما له طعمه، لا ترضى تموت وأنت على سريرك. خليك نيال اللي بيموتوا في 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 سبيل الله في ساحة المعركة. ما هو موت وموت، لذلك الإسلام ما رضي من أبنائه، نحن نعمل للدنيا طويلا بس ما رضي أن أعلق قلبي بهذه الدنيا. سيدنا عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فشاهده نام على الحصير، أثر الحصير في جنبه وعنده يعني كوب وقدر وشيء يعني هذا البساط الذي ينام عليه. بكي سيدنا عمر، قال يا رسول الله أنت رسول الله هيك؟ شو هالفقر شو هالقلة والحصير أثر على جنبك؟ وكسرى وقيصر يرتعون في النعيم. قال يا عمر ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ نحن يا شباب يا أيها الإخوة والأخوات نحن ذاهبون على كل الأحوال، كلنا سيموت، فلا تعلق قلبك كثيرا بهذه الدنيا، اعمل فيها بس لا تجعل كل همك ما في هذه الدنيا. لذلك كان من الدعاء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، يعني لا يفهم من هذه الحياة إلا هذه الدنيا. هؤلاء القوم فعلوا ما عليهم، مطلوب منك أن تفعل ما عليك. إذا تمسكت بكلام الله وبسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأنت فاعل ما عليك، بس إذا تفلتت منهما فأنت شريك لأعداء الإسلام في هدم الإسلام. ومع هذا استبشروا لأنه النصر للإسلام إن شاء الله قريب، وكلما اشتدت الظلمة اقترب الفجر، والمرأة تحمل 9 أشهر بس أشد لحظات الحمل هي لحظات الولادة، إذا اشتد عليها اشتدت ساعات الولادة عليها معناته اقترب ظهور الجنين. والآن ولادة الإسلام في العالم، هذا الوليد الجديد قادم بعز عزيز أو بذل ذليل إن شاء الله. بس بقال اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نحن وصلنا في دروس السيرة إلى أحداث السنة الأولى للهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة بعد أن بنى المسجد وبعد أن آخى بين المهاجرين والأنصار وبعد أن أقام معاهدة مع اليهود، الآن بدأت الحياة اليومية في المدينة المنورة. فكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن أول سورة نزلت في المدينة، وتكلمنا عن أوائل الحديث النبوية في المدينة المنورة. اليوم أحدثكم عن أمر شرع في السنة الأولى كمان من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأذان. المسلمون بمكة كانوا يصلون لكن كان لا يؤذن للصلاة، لأنهم بمكة كانوا ملاحقين، قريش تلاحقهم. أما وقد صاروا في بلد يخصهم في دولة إسلامية لهم، الآن يريدون أن يعلموا الناس بشعائر دينهم. ماذا يفعلون؟ اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتدارسون الأمر، كيف سنجمع الناس للصلاة؟ كيف سنجتمع مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم قال يرسل النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت صلاة أناسا إلى البيوت، يقولون لأصحاب البيوت أنه تعالوا النبي صلى الله عليه وسلم يريدكم، أو حان وقت صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. بعضهم قال لا، نحن نوقد نارا على الجبل كنار اليهود، فإذا رأى الناس هذه النار علموا بأن وقت الصلاة قد حان. بعضهم قال لا، نحن نضرب ناقوسا كناقوس النصارى، جرس يعني نرنه لأجل اجتماع الناس للصلاة. وتفرقوا وما اتفقوا على صيغة من هذه الصياغ، حتى إذا ذهبوا إلى بيوتهم، واحد من الصحابة اسمه عبد الله بن زيد رأى في المنام رؤيا، قال غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إذ طاف بي هذه الليلة طائف، مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ ناقوس كأنه الجرس يعني. قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، يعني ألفاظ الأذان. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فعبد الله بن زيد لما رأى الرؤيا سر، فذهب سريعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بها. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، قم مع بلال فألقها عليه. روح علمهم الكلمات لبلال، فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك. صوت بلال أجمل من صوتك، لذلك يستحب أن يكون المؤذن ذا صوت حسن، يعني المؤذن الذي له صوت حسن يعني صوته يجذبك لمحبة هذه الكلمات، وإذا صوته مو حسن ربما ينفر الناس وينفر الجوار. من أجل هذا مرات بعض الإخوة بيحب هو يؤذن، يعني بيدخل إلى مسجد يشتهي هو أن يؤذن، هناك أجر للمؤذنين، بس إذا كان صوتك مو حسن ابتعد يعني، ولك بهذا أجر، يعني إذا ما أذنت بتأخذ أجر. وإذا صوتك حسن وتحفظ كلمات الأذان، بدك كمان تحفظ كلمات الأذان، بدك تستأذن المؤذن في هذا الأمر، ما بيصير كل مين هب ودب والله يدخل إلى غرفة الأذان ويخطر لباله يأذن. أخي صار الوقت تبع الأذان، طيب صار الوقت، لكن في ناس قائمين على رعاية هذه الشعيرة، الأمر ليس لكل إنسان ليفعل ما شاء، الإسلام فيه نظام. قال: ألقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك. قال عبد الله: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، أنا عم بحكي له الكلمات وهو عم بيؤذن. قال: فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذان بلال وهو في بيته، خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه يقول: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي رأى، هالمنام نفسه أنا رأيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد فذلك أثبت. هذا تأكيد لمصداقية هذه الرؤية. طبعا نحن نتعبد الله تعالى ليس بالمنام، يعني قد يقول قائل يعني هلا من أفى المنام نحن عم نأذن كل الأمة الإسلامية تؤذن؟ لا، نحن ما منأذن اتباعا للمنام، نحن نؤذن اتباعا لإقرار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما عرف العلماء السنة قالوا شو تعريف سنة النبي؟ ما بتسمع كثير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي السنة؟ قالوا السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. تقريراته يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمرا فسكت هذا إقرار له، لو كان هذا الأمر باطل لكان النبي ما سكت، كان قال هذا باطل هذا لا يجوز. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وسكت عنه هذا إقرار. السنة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته ووصفه الخلقي والخلقي، هذه الخمسة هي السنة. فنحن نتعبد الله مو بالمنام، نحن نتعبد الله بإقرار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للأذان. وهون في أمر مهم، مرات رجل أو امرأة بيشوف منام يدعوه المنام إلى قطيعة أخيه أو إلى قطيعة زوجته، أو بيشوف بالمنام إنه زوجته جاي مثلا هو يطلب ماء وما عم تجيب له الماء مثلا، أو هي بتشوف بالرؤيا زوجها مثلا متزوج عليها مثلا. يا لطيف، بعض الناس يصدقون المنامات وكأنها وحي من الله. يعني أنت إذا رأيت في المنام أن زوجك متزوج عليك هذا لا يعني صحة هذا الأمر، حتى أنت تؤدي إلى نزاع بينك وبين زوجك. وأنت إذا رأيت في المنام أن زوجتك ما عم تجيب لك كأس الماء مو معناته زوجتك من أعدائك. وأنت إذا رأيت في المنام في الرؤيا من يقول لك أخوك يحفر لك حفرة لتقع فيها لا تصدق هذا الكلام، هذا كله منامات. والمنام لا يحمل أي معنى شرعي على الإطلاق، تكليف، يعني إذا أمرت في المنام أن تفعل شيئا أو أن لا تفعل هذا لا يعني شيئا على الإطلاق. نحن نفعل وفق ما يأمرنا الشرع. إذا أمرت أنا بالمنام أن أقطع أخي، لما في بسأل الشرع إنه هل يرضى الله عز وجل أن أقطع حبل أخي، وداد أخي، صلة أخي؟ الله لا يرضى، لذلك أنا ما برد على هذا المنام. مرات تأتيك امرأة تقول لك أنا شفت بالمنام إنه فلانة بنت حماكي عملت لك سحر، ديري بالك منها. الله أكبر، توقع يعني بين التنتين خاصة بين النساء، ولعل التي تقول كاذبة كذابة ما رأت شيئا، ولو رأت شيئا يعني لو رأت وكانت الرؤيا كما هي تقول هذا لا يعني أن توغر صدرك لعداء قريبة من قريباتك. هلأ في مرات شاب يتقدم لخطبة فتاة بيقولوا له استنى لنعمل استخارة، بيعملوا استخارة بيقولوا له والله شفنا منام ما حلو لذلك نعتذر، ما بيصير. كيف أنت عم تتزوج بمنام أو عم تمنع زواج بمنام؟ ما بيصير. لكن ما معنى الاستخارة؟ كنا أجرينا درسا كاملا عن الاستخارة. الاستخارة هي أن تدعو الله تعالى بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الركعتين، ركعتين سنة الاستخارة، ثم أنت تمضي باتجاه العمل. يا الله بيسر لك، يا الله بيعسره، أما المنام لا يعني شيئا، لا إيجابا ولا سلبا. يعني في مرات واحد كمان هو بيكون خاطب بيعمل استخارة، بيقوم بيقول لك والله أنا شفت اليوم حالي بالمنام إنه عم بغرق، معناتها هي المرأة بدها تغرقني، لذلك أنا ما بديها. غلط غلط. أنت ادرس حال هذه المرأة وحال أهلها وحال أهلها، وشوف إذا كانت مناسبة صلي ركعتين ثم امضي باتجاه الزواج، يا بيتيسر يا بيتعسر. أما من خلال المنام، والآن عدد من الشباب أنا أفاجأ أو الأخوات كمان، أي عمل بدهم يعملوا مباشرة بيعمل استخارة وبينام، يعني بعد الاستخارة بده ينام هيك، وإذا ما نام يا الله ما عم نام، رد بيصلي ركعتين وبينام، بيقضي 24 ساعة نايم عشان يشوف شو بده يطلع بالمنام ويلغي عقله. ما هذه الاستخارة؟ الاستخارة بدك أول شيء بدك تستشير، يعني واحد عرض علي عمل في سفر، أنا بدي سافر مثلا، قال لي معروض في فرصة عمل ببلد جيد مثلا، بدي أسأله هل العمل مؤمن أو مو مؤمن، بجيب ورقة وقلم بسجل، إذا قال لي لا العمل مؤمن ماشي هي نقطة إيجابية، أما إذا قال لي والله بتطلع وبتدور، طلع أنت أخي لعنا بعطيك فيزة الزيارة وبتجي بتدور، وإلا ما تعثر على عمل لا تفعل. هذه نقطة سلبية، لأنه أنا أعرف كثير من الشباب طلعوا ليبحثوا عن عمل ما وجدوا، تكلفوا أعباء السفر وأضاعوا وقتهم وتركوا أهلهم ثم عادوا بعد أشهر طويلة. بدك تسأله هل العمل مؤمن أو غير مؤمن، إذا قال نعم ماشي جيد. رقم 2، ما هو نوع العمل؟ الشغلة الثالثة، ما هو الراتب الذي ستتقاضاه؟ لازم يكون الراتب أقل أقل شيء 5 أضعاف عن الراتب الذي تتقاضاه هون، لأنك أنت بدك تترك والدك ووالدتك وزوجتك وأولادك، ما معقول والله مشان بالزايد 1000 ليرة سوري تترك وتسافر، تترك بلدك وتسافر. رقم 4، بدك تقول له الإجازة السنوية كم يوم. رقم 5، نفقات السفر والعودة على من. رقم 6، كيف أتقاضى الراتب، هل كل شهر، لما كل 3 أشهر، لما كل 6 أشهر. رقم 4، بدي صورة عن العقد أنا وقاعد هون في بلدي. شايف؟ يعني أنت بدك تعمل استشارة ودراسة، وبدك تسأل عن الشركة اللي بدك تشتغل فيها، هل هذه الشركة سمعتها جيدة أو غير جيدة. بعد ما تعمل دراسة واستشارة، وإذا بتقدر توصل لأشخاص كانوا يعملون بها أو لا زالوا، تتواصل معهم تحكي معهم تليفون إنه كيف العمل، جيد غير جيد، صعب سهل، كم ساعة عمل باليوم، أجريت كل الدراسة واستشرت، استشير أبوك وأمك وشيخك ومعلمك والعقلاء ممن حولك، استشيرهم. بعد كل الاستشارات تبين لك والله إنه هالسفرة منيحة بهالمواصفات، الآن بتصلي ركعتين استخارة، وبعدين بتتصل بهذا الرجل بتقول له أنا موافق، بعت لي صورة العقد لنوقعه. هذه هي الاستخارة. بالتالي من الممكن أنك تساوي استخارة الساعة 9 الصبح، ما بدها نوم يعني الاستخارة، وممكن تساوي الساعة 10، ممكن تساوي الساعة 12 الظهر بعد صلاة الظهر، ممكن تساويها كمان بعد صلاة المغرب، وممكن بعد صلاة العشاء. إذا أنت بتستشير، إذا كانت الاستشارة جيدة تعمل ركعتين استخارة ثم تمضي إلى هذا العمل. أما والله واحد ما يستشير أبداً، بس يصلي ركعتين وينام ومهما رأى في المنام يفعل، هذا غلط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. بدك شغلتين مع بعض، بدك تستشير وبدك تستخير. الآن يا أيها الإخوة، الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة، وهذا الأذان له فضيلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قديش المؤذن له أجر كبير عند الله. لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. الحديث رواه الإمام مالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن منتهى أذانه. يعني طول ما الأذان مستمر الله عم يغفر له ذنوب، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. كل شجرة وصلها الصوت تستغفر للمؤذن، كل صخرة وصلها الصوت تستغفر للمؤذن. والحديث عند الإمام أحمد. الآن هذا للمؤذن، طيب نحن اللي عم نسمع الأذان ماذا لنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا قال الله أكبر الله أكبر قل مثله، أشهد أن لا إله إلا الله قل مثله، أشهد أن محمد رسول الله قل مثله. إذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر مثله، لا إله إلا الله مثله قل. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرا، صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة. شو هي الوسيلة؟ قال: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. في عبد واحد بده يأخذ هالمنزلة، درجة في الجنة اسمها الوسيلة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يلي بيسأل رب العالمين أن يؤتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له. الحديث عند مسلم. طيب كيف بدي أسأل هذه الوسيلة؟ في حديث آخر عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء، النداء يعني الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة. أني دعوة تامة؟ دعوة الإسلام. لذلك ديننا كامل ما في نقص، نحن ما بحاجة من يأتي يزيد على ديننا أو من يريد أن يأخذ من ديننا. من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. فبالتالي والحديث عند البخاري. فبالتالي المؤذن له أجر بالأذان، والذي يسمع المؤذن ويدعو بهذه الدعوات كمان له أجر بهذا القول. في أحداث السنة الأولى للهجرة كان هناك أحداث كثيرة نحن نعرض لها حدثا فحدثا في دروس السيرة، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا مما علمنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.